السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. محسن رضاي يحذر من أن إدارة بايدن تسعى لجعل الدول الإسلامية درعا للكيان الصهيوني. بكين تؤكد أنه لا يحق لأي قوة في العالم التوهم بإمكانية فصل تايوان عن البلاد. روسيا تعلن توقيف خط أنابيب التيار الشمالي الغازي إلى أوروبا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية من أن إدارة بايدن تسعى إلى جعل الدول الإسلامية درعا للكيان الصهيوني. وقال محسن رضاي تعليقا على زيارة الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب والرياض: لقد مضت أكثر من 4 عقود والرؤساء الأمريكيون يسعون لإنشاء درع أمني لحماية مصالح الكيان الصهيوني بذريعة التهديدات الإيرانية. ولفت رضاي إلى ضرورة توخي الحكومات الإسلامية الحذر من الوقوع في الفخ الأمني الأمريكي. يشار إلى أن القناة الصهيونية 13 كانت قد أكدت أن ما يهم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من زيارة بايدن هو التوصل إلى اتفاقات بشأن خطوات مشتركة ضد إيران. أكدت بكين أنه يجب أن لا تتوهم أي قوة في العالم بأنها قادرة على فصل جزيرة تايوان عن الصين. وفي كلمته أمام رابطة جنوب شرق آسيا في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، هدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعواصف عاتية في منطقة مضيق تايوان إذا تعرض أحد لمبدأ الصين الواحدة، متهما القوى الخارجية بالعمل على تقويض الأوضاع في الجزيرة. وشدد الوزير الصيني على ضرورة احترام سيادة بلاده ومصالحها الأساسية، وندد بمحاولات القوى الكبرى اتخاذ دول المنطقة كأحجار شطرنج خدمة لمصالحها. أغلقت الحكومة الروسية خط نقل الغاز المعروف بالسيل الشمالي 1 إلى أوروبا لإجراء أعمال صيانة تستمر لعشرة أيام. وأبدت بعض بلدان الاتحاد الأوروبي كألمانيا والنمسا مخاوف من انخفاض أو توقف الإمدادات عبر هذا الخط بعد الانتهاء من العمل. يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع مخاوف السوق الأوروبية بأن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم أزمة نقص الغاز في بلدانها. وفي سياق متصل، حذرت مصادر إعلامية من ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا في حال عدم نقل كميات الغاز عبر الخط ذاته، مشيرة إلى الحظر المفروض على خط يمال أوروبا عبر بولندا. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
التوتر والقلق يخيمان على الدول الأوروبية خشية أزمة اقتصادية وسياسية من المحتمل أن تصل ذروتها في الشتاء المقبل نتيجة قطع روسيا لإمدادات الغاز والطاقة عنهم. روسيا أعلنت وقف نقل إمدادات الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي 1 بسبب بدء عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لعشرة أيام بحسب الإعلان الرسمي. وتأكيدا لموقف موسكو، قالت شركة غاز بروم الروسية العملاقة إنها اضطرت لخفض تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 لأن العقوبات الغربية أدت إلى قطع السبل عن إعادة توربينات تم إرسالها إلى كندا بغرض الصيانة، ويعتبر قطعة رئيسية من المعدات اللازمة لنقل الغاز. في المقابل يرفض الأوروبيون الرواية الروسية ويطلقون اتهامات لموسكو باستغلال موضوع الطاقة لتحقيق أهداف سياسية وللضغط على الحكومات الأوروبية في ظل مخاوف على صعيد الحكومات والشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي من أن يطول الإغلاق لفترة أطول على تطورات الحرب في أوكرانيا. من جهتها أعلنت كندا أنها ستعيد التوربينات التي تم صيانتها، لكن وفي الوقت نفسه أكدت أنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بشكل حاد في أوروبا نتيجة لخفض موسكو تدفق الغاز نحو أوروبا بحوالي حوالي 40%، وقد أدى الارتفاع الحالي في الأسعار إلى ارتفاع عائدات روسيا من الغاز الطبيعي رغم الضغوطات والعقوبات الاقتصادية الغربية التي تتعرض لها بسبب حربها في أوكرانيا. وتكافح أوروبا حاليا لملء خزانتها الغازية تحت الأرض قبل حلول فصل الشتاء من خلال خطط بديلة من قبيل الحصول على الغاز من مصادر بديلة مثل النرويج وأذربيجان، إلا أن جميع تلك الخطط حتى الآن فشلت في تأمين الكميات اللازمة من الطاقة لتجاوز الأزمة المنتظرة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 500 عنصر من القوات الأوكرانية، بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين، وتدمير عشرات الآليات العسكرية، وذلك خلال قصف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني في دونيتسك. وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجوية الروسية نقاط انتشار كتائب القوميين والمرتزقة الأجانب، حيث تم القضاء على نحو 250 مسلحا وتدمير 25 عربة ومركبة مدرعة. ووفقا للوزارة أيضا، فقد تم قصف مستودعات ذخيرة زودت بها أمريكا أوكرانيا في منطقة دنيبرو بتروفيسك، ما أسفر عن تدمير أنظمة صواريخ متعددة من نوع هيمارس وغيرها. وجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف للعمل سريعا على استعادة المناطق التي استولت عليها روسيا جنوبي البلاد. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني أن قواته قصفت مقر قيادة الحرس الروسي في مدينة خيرسون وألحقت به أضرارا كبيرة ودمرت 4 مستودعات للذخيرة. ودعت كييف سكان المدينة إلى إخلائها بسرعة مع استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
نحو مزيد من التصعيد تذهب الساحة العسكرية في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وجه وزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف للعمل سريعا على استعادة المناطق التي استولت عليها روسيا جنوبي البلاد. من جانبه اعترف ريزنيكوف بوقوع خسائر فادحة واستنزاف الجيش الأوكراني، وطلب الغرب بالمزيد من الأسلحة، وأوضح أنه لم تعد أنظمة الصواريخ قصيرة المدى جافلين ونولاو مدرجة في قائمة المعدات ذات الأولوية للقوات الأوكرانية. تحتاج كييف الآن إلى مدفعيات بعيدة المدى، ويأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني أن قوته قصفت مقر قيادة الحرس الروسي في مدينة خيرسون وألحقت به أضرارا كبيرة ودمرت 4 مستودعات للذخيرة. ودعت كييف سكان المدينة إلى إخلائها بسرعة مع استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد. السلطات الأوكرانية لم تحدد موعدا لبدء الهجوم على خيرسون، لكنه شددت على ضرورة إخلاء المدينة من النساء والأطفال كي لا يكونوا دروعا بشرية. وفقدت كييف السيطرة على معظم مدينة خيرسون الواقعة على البحر الأسود أواخر شباط فبراير الماضي، وتعتزم سلطات خيرسون الموالية لموسكو إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، لكنها لم تحدد موعدا لذلك. سلطات لوغانسك الموالية لموسكو أعلنت السيطرة على بلدة بوغوروتشينوي في الجمهورية الانفصالية، وأشارت إلى تنظيم نقطة انطلاق فائقة القوة للهجوم على سلافيانسك في وقت دوت صفارات الإنذار في أنحاء مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف، ووقعت انفجارات في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد.
يواصل تحالف سوداني جديد سعيه لتشكيل مجلس ثوري يهدف إلى توحيد قوى الثورة في البلاد. وأعلن التشكيل الجديد والمؤلف من 23 حزبا ونقابة مهنية أنه سينظم صفوفه لإخراج الجيش من السلطة. من جهة أخرى، عين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم 5 من جنرالات الشرطة والجيش والأمن سفراء في وزارة الخارجية تمهيدا لإرسالهم إلى دول الجوار. دعت منظمة العفو الدولية إلى التوقيع على عريضة تطالب ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بإلغاء قرارات منع السفر التعسفية ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة إلى القمع القاسي المستمر في السعودية مشيرة إلى أنه يستهدف عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين وغيرهم من نشطاء وصحفيين وعلماء دين لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم، لافتة إلى أن هناك 19 من أفراد أسرة الشيخ المعتقل سلمان العودة الذي يواجه خطر عقوبة الإعدام يخضعون لمنع سفر غير قانوني وغير مبرر وغير محدد المدة. كشفت جهات أمنية عراقية استمرار الممارسات العسكرية التركية في البلاد ووجود 3 ألوية عسكرية تركية في عمق الأراضي العراقية على الأقل. وللمزيد من التفاصيل والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير التالي.
كشف الخبير الأمني سعيد الخالدي عن امتلاك تركيا 3 ألوية قتالية في عمق الأراضي العراقية مع تشكيلات ساندة من المدفعية والاستطلاع والطيران الحربي، محذرا من أن تركيا سوف لن تكتفي بذلك وستتوسع. وقال الخالدي إن تعداد القوات المتوغلة في عمق الأراضي العراقية إلى عمق نحو 200 كيلومتر مصدر قلق، وهذا الأمر خطير جدا ويجب أن يحظى بالاهتمام من قبل بغداد، وأن تعداده وصل إلى 3 ألوية قتالية مدعومة بالقوات الساندة. ونفى الخالدي أن يكون هذا التواجد محاربة تنظيم مسلح كما تصفه أنقرة، بل هو احتلال ومسك للأرض وإنشاء قواعد بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني. وستمد تركيا قبضتها العسكرية مع استمرار الضعف في مواجهة هكذا تحركات. بسياق متصل، قال بعض مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية محمد محي الحكومة العراقية باعتماد وسائل ضغط على تركيا متمثلة بالشركات التركية والتجارة مع العراق ومنع مرور البضائع القادمة من تركيا إلى الدول الخليجية لإجبار تركيا على الاعتراف بحقوق العراق المائية وسحب قواتها من أراضيه. وقال محي إن الحكومة الحالية لم تستخدم أي وسيلة ضغط ضد تركيا، مستغربا من الصمت الحالي إزائها والتي تشن الحرب على العراق من خلال قطعها حصص العراق المائية وتواجد قواتها على أراضيه. بالسياق ذاته، اعتبر النائب عن دولة القانون عارف الحمامي إن الحكومة الحالية متواطئة مع تركيا ولا يوجد لها موقف فعلي للحد من الاعتداءات التي تمارسها على الأراضي العراقية، مؤكدا أن هنالك خنوع وصمت مطبق من الحكومة وهنالك خذلان للسيادة من الحكومة الحالية، ويجب رفع دعاوى في المحكمة الدولية لأن الخروقات مستمرة. سياسيا، أكد عضو تحالف الفتح وغنفر البطيخ أن الإطار التنسيقي وصل إلى مراحل متقدمة في ملف تشكيل الحكومة وستشارك جميع القوى السياسية في تشكيلها.
يوصل أهالي معتقلي الري في البحرين اعتصاماتهم احتجاجا على سوء الأوضاع التي يعانيها أبناؤهم في سجون النظام. وعبر المعتصمون عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين مشددين على حقهم في نيل حريتهم دون قيد أو شرط. وكانت الاعتصامات قد بدأت قبل أيام في بلدة المعامير جنوب المنامة قبل أن تمتد إلى بلدات دامستان والسنابس والدير وسماهيج، حيث ازدانت الجدران بالشعارات الثورية المؤكدة حق الشعب في تقرير مصيره. وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد وثق الإجراءات الانتقامية التي يواجهها السجناء في سجن جوا المركزي بسبب احتجاجهم، فضلا عن الظروف الصحية السيئة داخل السجون، معربا عن مخاوفه من تفشي الإصابات بداء السل. وأخيرا، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن 250 أسيرا على قائمة عمداء الأسرى أمضى أقلهم مكوثا في الأسر 40 عيدا في سجون الاحتلال، فيما أمضى أكثرهم 84 عيدا بعيدا عن أهله وأحبائه. وقال المركز إن الفرحة باستقبال العيد لم تدخل منذ سنوات طويلة مئات من البيوت للأسرى القدامى، وخاصة من أمضى أبناؤهم فترة تزيد على 20 عاما في سجون الاحتلال. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. محسن رضاي يحذر من أن إدارة بايدن تسعى لجعل الدول الإسلامية درعا للكيان الصهيوني. بكين تؤكد أنه لا يحق لأي قوة في العالم التوهم بإمكانية فصل تايوان عن البلاد. روسيا تعلن توقيف خط أنابيب التيار الشمالي الغازي إلى أوروبا. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أيامكم بعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم، والأمة الإسلامية ترفل بكل خير وسعادة وسرور إن شاء الله. كما نبعث بتحياتنا وتهانينا إلى حجاج بيت الله الحرام في الأراضي المقدسة في مكة المكرمة، وهم يؤدون مناسك الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى قبول الطاعات وقبول هذه المناسك بأحسن قبوله، إنه سميع مجيب. وما زال الحديث أحبتي الأفاضل في لقائنا لهذا البرنامج دنيا الشباب، نتحدث عن الاستغفار كونه علاج نفسي للمشاكل الشبابية. أحبتي الأفضل، العيد كل الأعياد بشكل عام، يعني إلى جانب ما يحمل من الأفراح من المسرات، فهو بالأحرى محطة للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة، وأيضا ما يرتبط بموضوع حديثنا في هذا اليوم الاستغفار والتوبة. هذه المحطات كالأعياد الإسلامية، كعيد الأضحى وبعد أيام عيد الغدير الأغار، هي محطات للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وهو طلب المغفرة، ويعني الستر، هو أيضا التجاوز عن الذنب وعدم ترتيب العقوبة أو التوبيخ عليه. الله من أسمائه الغفور، يعني هو الذي يتجاوز عن ذنوب عباده، يستر عيوبهم وزلاتهم، وحتى يبدل سيئاتهم حسنات. الاستغفار أحبتي الأفاضل يؤدي إلى تغيرات بيوكيميائية في الجسم، من بينها ارتفاع معدلات هرمون السعادة، حيث يشعر المستغفر بالطمأنينة وراحة البال. إذن الاستغفار باب من أبواب الصحة النفسية، وقد قيل أنه ما في القرآن أعظم فرجا لنفسية المؤمن من هذه الآية المباركة 53 من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لماذا؟ لأنها تفتح باب الرجاء على مصراعيه، فالمغفرة يمنحها الله لكل من تاب وأناب إليه مهما اقترف من آثام وذنوب. هذا الأسلوب التربوي الرباني يتطابق مع أحدث مبتكرات الطب النفسي بالمعالجة بالتحليل النفسي لكثير من الأمراض النفسية التي ترجع إلى عقد نفسية ناجمة عن الكبت المرضي. هل الاستغفار علاج نفسي للشباب؟ هل أنتم أصدقاء الشباب جربتم هذه الحالة، الحالة النفسانية التي يعيشها الإنسان بعد أن يدخل إلى تواصل قوي مع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في المناسبات الدينية المباركة مثل هذا العيد المبارك عيد الأضحى وعيد الغدير، وقبل ذلك عشنا أيام يوم عرفة وهذه المناسبات بشكل عام، هل الاستغفار علاج نفسي للشباب؟ أنتم ما رأيكم؟
حج ولبوا زاروا الحرم وينادوا لبيك الله أكبر، حج ولبوا زاروا الحرم وينادوا لبيك الله أكبر، يا هنا يا منى يا هنا يا منى، من زار مكة حج ولبى زار الشفيع ثم البقيع، زار الشفيع ثم البقيع، يا ليتنا معهم معهم جميع، يا ليتنا معهم معهم جميع، فرض الحرم أرض الحرم.
مستمعينا الكرام السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير، اسمحوا لي ورحب بضيفي الكريم أستاذ وسيم العطار الباحث النفسي والتربوي من لبنان. أستاذ، سؤالي لحضرتكم هو بالنظر إلى البعد النفسي والحالة الذاتية التي تطرأ على الشباب، هل الاستغفار سلوك علاجي برأيكم أم هو مجرد عبادة؟
يمكن اعتبار الاستغفار سلوكا علاجيا لأنه يساعد الفرد على أن يتخلص من مشاكل سلوكية غير مقبولة تضر بالفرد على الصعيد الروحي والنفسي، فالمشاعر التي قد تتولد عن الوقوع في المعاصي في بعض الأحيان قد تكون مضرة بصحة الفرد النفسية. الاستغفار يساعد الفرد أن يتخلص من تلك المشاعر السلبية، خاصة حينما يغرق الفرد في تلك المشاعر ويشعر أنه غير قادر على التخلص من هذا السلوك. والاستغفار يفتح الباب أمام الفرد كي يركز على عدم الوقوع في الذنب مجددا، وهذا يستلزم الانتقال من التفكير بالحدث الذي وقع في الماضي إلى التأمل في الحاضر، التأمل في الدافع الذي يجعل الفرد يقع في السلوك غير المقبول وما يرتبط به من مشاعر وأفكار مرتبطة بهذا الأمر. هذا التأمل يكسب الفرد وعيا يقوده بمرور الوقت وبالتدرب المتكرر على القيام به إلى الوصول إلى حالة يستطيع فيها التحكم بسلوكه ويحقق الهدف من الاستغفار، وهو عدم العودة مجددا للقيام بالذنب أو المعصية. يمكن أن تبدأ هذه العملية من كلمات الاستغفار نفسها استغفر الله وتكرارها، حيث ينصب ذهن الفرد على تلك الكلمات محاولا عدم التفكير بأي أمر آخر لا علاقة له بها، وإذا منصرف اهتمامه لأمر آخر فإنه يعود للتفكير بتلك الكلمات. وهذه العبادة البسيطة الكلمات هي أداة أساسية تجعلنا نتحكم بأفكارنا وسلوكنا وتقودنا مع العبادات الأخرى لتحقيق سعادة وطمأنينة داخلية لا يمكن أن يوفرها لنا أي أمر دنيوي.
نعم، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الباحث النفسي والتربوي من لبنان، وشكرا جزيلا لكم أستاذ على حضوركم الطيب معنا.
شكرا للأستاذ وسيم العطار وشكرا للزميلة أمينة سليماني على هذه المقابلة مع الأستاذ وسيم. نستمع إلى مداخلة الأخ سيد صبحي عبد الحميد من الأردن وهذه مشاركته الصوتية.
تحية لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. عيد عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى فيك أم بأمر في تجديد. تمر الأعياد علينا نحن الأمة الإسلامية والعربية ونحن في نزاع وشقاق وحروبات وتطبيع، ولكننا نتجاوز هذه الأزمات ونؤدي الواجب لهذا العيد من ذبح الأحاضي الأضاحي وأزياد الرحم والجيران وشراء ما يلزم من الملابس والحلويات. وكل عام وأنتم بخير.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وكم طبعا هناك أيضا مشاركة في مناسبة عيد الأضحى، ولربما يبتعد عن موضوع حديثنا ولكن لا بأس، ما زلنا نعيش أجواء العيد، فلنستمع إلى مشاركة الأخ عبد الله بوي من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك أرسل إليكم وللمستمعين الكرام أحر هاني وتبريكات، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أخي العزيز عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة، وإن شاء الله أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب لسيما وأنتم تكتبون لنا عن موضوع حديثنا. لابد لي أن أيضا أبارك لكم أحبتي الأفاضل هذه الأيام المباركة، أيام الولاية كما يسمى، من أيام تبدأ هذه الأيام من عيد الأضحى، عيد الأضحى إلى عيد الغدير الأغر. إن شاء الله تكون هذه الأيام مباركة لنا ولكم جميعا وللأمة الإسلامية، ولنتأمل أكثر فأكثر على مفهوم الولاية، مفهوم التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالطرق الصحيحة المرسومة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاستغفار، حديثنا عن الاستغفار وسؤالنا هل الاستغفار علاج نفسي؟ طبعا علاج نفسي لجميع الشرائح ولا سيما شريحة الشباب، هذه الشريحة التي ربما تعاني كثيرا وهو في بداية دخوله إلى أفياء المجتمع، ربما يواجه الكثير من الوقائع التي ربما كان غافلا عنها فيتأثر نفسيا بها، فلذلك يعيش مشاكل نفسية، مشاكل في القلق، في التوتر، في الكآبة وما إلى ذلك. عموما فالاستغفار له آثار عظيمة على الفرد، تؤثر عليه من خلال مجريات حياته، وقد يلمس بعضها من خلال هذه العبادة عندما يتواصل مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالغذاء الروحي، وهو أهم للنفس من الغذاء المادي للجسد. وهذه الحقيقة أكدتها السنة الشريفة، أحاديث الرسول وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم مخرجنا العزيز ماذا يقول؟ نعم لدينا فقرة إن شاء الله ومضة شبابية، نستمع وإياكم إلى هذه الفقرة ومن ثم نعود إلى حضراتكم، ولربما ستكون لنا وقفة عند بعض من هذه الأحاديث التي تحثنا على الإكثار من الاستغفار.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة والتي سنمر فيها على قصة يرويها أحد المشايخ المبلغين الدعاة، حيث ينقلها عن أحد المراجعين له بلسانه قائلا:
Thank you.
أنا تزوجت ولله الحمد، ولكن زوجتي تأخرت بالإنجاب فقمت ببذل الأسباب، فما سمعت عن طبيب إلا زرته، ثم سافرت بعد ذلك للخارج ألتمس العلاج، والكل يؤكد بقوله ما فيك إلا العافية أنت وزوجتك. فرجعت إلى بلدي وكل رجاء بالله، وفي يوم من الأيام وأنا أستمع لإذاعة القرآن الكريم سمعت من يقرأ الآية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العلي العظيم. فتبين لي أن الاستغفار طريق لجلب الأطفال، فعلقت الكلمات في بالي. فلما رجعت للمنزل قلت لزوجتي: لماذا لا نأخذ علاج الاستغفار ليلا ونهارا سرا وعلانية؟ ثم يقول هذا الأخ: زوجتي حملت بنفس الشهر الذي استغفرنا فيه وجاء ولدنا والحمد لله. مستمعينا الكرام، روينا لكم قصة حقيقية نقلها أحد المشايخ عن أحد الزوار الذين وفدوا عليه ورووها له.
نعم، شكرا للزميلة علياء. الآية المباركة التي قرأتها: ما أجملها من آية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في رواية عن الإمام أمير المؤمنين يتحدث عن الاستغفار والإكثار من الاستغفار، يقول: أكثر الاستغفار تجلب الرزق. إذن كما يقول الإمام علي عليه السلام أن الاستغفار يزيد في الرزق. وفي رواية أخرى عن الإمام رضا عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله: من استبطأ الرزق فليستغفر الله. أو في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله لأصحابه: ألا أخبركم بشيء؟ إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق عن المغرب. فقالوا: بلى. قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابرة، والاستغفار يقطع وتينة. نعم، الاستغفار يكون بمثابة السلاح بيد المستغفر لربه، ولذلك عندما يستغفر يبتعد عنه الشيطان، بل يستطيع المستغفر أن يقطع وتين الشيطان من خلال هذا العمل الاستغفار. وفي رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار. ويقول: ألا أخبركم بدائكم من دوائكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. أيضا هناك رواية جميلة جدا عن أمير المؤمنين عليه السلام: تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. الذنب كالرائحة، له رائحة كريهة وبحاجة إلى معطر، و لا يتم إزالة هذه الرائحة التي نتجت عن طريق الذنوب التي يرتكبها الإنسان إلا من خلال الاستغفار واللجوء إلى الله تعالى بالعفو وبالمغفرة. وكذلك أن الاستغفار يجلي الهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للذنوب صدأ كصداء النحاس، فأجلوها بالاستغفار. وأكتفي برواية أخرى عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: خير القول لا إله إلا الله، وخير العبادة الاستغفار. إذن هناك ذكر وهناك عبادة. أفضل الأذكار الأقوال قول لا إله إلا الله، وخير العبادة الاستغفار، يعني عندما يستغفر الإنسان ربه هو بالتالي يؤدي عملا عباديا. ومن الطبيعي إذا استغفر الإنسان ربه قبل استغفاره سيكون عبادة من خير العبادات، لأن الإنسان لا يتمنى إلا هذه العبادة، وهي العفو عن ذنوبه والتجاوز عنه.
السلام عليكم ورحمة الله. أكيد أن الاستغفار هو ليس علاج نفسي فقط، بل هو دواء لكل داء، لأن يعني هؤلاء الذين في الغرب الأوروبيين وغيرهم من الشباب على أبسط الأمور وأتفه الأمور أتفه المشاكل التي تمر بهم، يعني لا يسعهم إلا أن يتقدموا إلى الانتحار. الحمد لله هذه الحالة غير موجودة بيننا، لأن عندنا وسيلة من وسائل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الاستغفار، حيث أن الاستغفار هو يقضي الحوائج ويساهم في قضاء الحوائج وفي يعني علاج بعض الأمراض النفسية وغيرها. الله سبحانه وتعالى جعل بيننا وبين الدعاء وبين الله سبحانه وتعالى هو وسائل عديدة، ومنها الاستغفار، يعني حيث الاستغفار يعالج النفوس المريضة. و يعني الحمد لله أن لدينا هذه الوسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الاستغفار علاج نفسي وهو دواء أيضا لكل داء. شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بألف خير. زينب الحسيني من العراق.
تحياتي لمستمعي إذا الطهران العربي. بشكل عام عندما يرتكب الشاب خطأ، أول شعور يشعر به هو الحزن، سواء تجاه نفسه أو تجاه الناس أو تجاه ربه. ثم تتوالي عليه المشاعر السلبية الأخرى كالقلق، التوتر والاكتئاب. في أي مرحلة يعني يصل الشاب إلى حال إلى كراهية نفسه ويتمني أن يتخلص من الدنيا حتى يرتاح، فيعيش بمشاعر مؤلمة من الفشل والإحباط واليأس. وبعضهم يقرر اعتزال الناس بسبب كراهيته لنفسه، بالإضافة إلى ضعف الثقة بالنفس والتردد. كل هذه المشاعر السلبية اللي ذكرناها كلها مشاعر قلبية نفسية، وعلاجها بالتوبة والاستغفار، لأن التوبة تعيد للنفس توازنها، فينطلق التائب بروح إيجابية متفائلة بأمل متجدد تجاه ذاته وحياته، ويشعر بالسعادة لأنه تخلص من عقدة الذنب وتأنيب الضمير. فالتوبة تطهر النفس وتزيل الأثقال وتذهب الهموم. التوبة والاستغفار هنا بالإنسان مفعول السحر، كما أن التوبة تحرر النفس من الشعور بتحقير الذات وتعيد الثقة بنظرة الإنسان لنفسه. فلما صحح التائب علاقته مع ذاته وربه وفوض أمره لله، شعر بالراحة النفسية والإطمئنان القلبي، وهذا هو هدف العلاج النفسي. فالتوبة إذن علاج نفسي للنفس البشرية. أنا شيماء من محافظة إيلام.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة زينب الحسيني من العراق، وأيضا الأخت شيماء من مدينة إيلام على هذه المشاركة. في الواقع هناك نقطة مهمة جدا ينبغي أن لا نغض النظر عنها، مسألة أن التوبة، هناك توبة حقيقية، يعني توبة لها مراحل وينبغي أن نستعرض هذه المراحل. وطبعا هذه المراحل تم استعراضها والإشارة إليها في أحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كيف لنا أن نقوم بالتوبة والاستغفار وبالتالي نحقق النتائج المرجوة من الاستغفار. اسمحوا لنا كي ننتقل إلى الفقرة التالية، مهارات للنجاح، نستمع إليها وإن شاء الله نعود إليكم وهذا الموضوع.
مهارات للنجاح. أجمل تحية نقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي. يعطي الاستغفار قوة كما ورد في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فيمكن للشخص المستغفر القيام بعدة مهام مع الاستغفار، فيما يعمل الاستغفار على بناء الشخصية، وذلك من خلال النقاط الآتية: يقرب الذكر العبد إلى ربه مما يجعله أكثر أمانا وسكينة. يجلب الاستغفار الرزق للعبد، سبب من أسباب دخول الجنة. يعمل الاستغفار على إزالة السيئات. في الاستغفار البعد عن الغيبة والنميمة وفواحش القول. يعطي للقلب إرادة وعزيمة قوية. يعتبر الاستغفار من أيسر العبادات مشقة، ولكنه يعادل عتق الرقبة. يعتبر الاستغفار سبباً من أسباب السكينة والرحمة وحفوف الملائكة، مما يجعل الإنسان مطمئناً وفي سرور وبهجة طيلة الوقت، مما يعمل على بناء وتقوية شخصيته.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبرنامج دنيا الشباب. هل الاستغفار علاج نفسي للشباب؟ نحييكم من جديد ونحيي ضيفتنا العزيزة الأستاذة سلوى شعبان، الباحثة التربوية من سوريا. أستاذة سلوى، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
كل عام وأنتم بخير وأمتنا الإسلامية بألف خير يا رب العالمين.
كل عام وأنت بألف خير الأستاذة سلوى، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. في بداية البرنامج أشرنا إلى أن أجواء العيد خاصة الأعياد الإسلامية بالإضافة إلى ما تحمله هذه المناسبات من الفرحة ومن البهجة والسرور للأفراد، أفراد المجتمع و منهم الشباب، تحمل هذه المحطات وقفات لكي يتأمل الإنسان مع نفسه ويختلي مع الله سبحانه وتعالى من خلال العبادة، من خلال الاستغفار اللي قلنا بأنه شكل من أهم أشكال العبادة. بداية يا حبذا لو تلقوا نظرة على موضوع الاستغفار من البعد التربوي والنفسي أستاذة سلوى.
طبعا وهذا الموضوع هو موضوع جدا مهم للنفس البشرية ولجميع عباد الله، لأنه طبعا غير أنه شكل من أشكال الدعاء أو شكل من أشكال طلب المغفرة والسماح من الله سبحانه وتعالى، لكنه فعلا ينقي النفس البشرية. هو عبارة عن أداة أو أسلوب لكي نمسح خطايانا وذنوبنا ولكي ننقي أو نصفي النفس البشرية، وخاصة أن النفس البشرية دائما قد تؤخذ بالأهواء وتأخذ بالغرائز. فلذلك من الناحية التربوية هو موضوع ضروري جدا للنفس لإعادة شحن الطاقة الإيجابية في الذات البشرية، لإعادة ترتيب الأفكار والتصرفات والأشياء التي قمنا بها، ولإعادة مسيرتنا إلى الطريق الصحيحة. أما من الناحية النفسية وخاصة عندما نتحدث ونقول إلى الناحية النفسية، أي أننا ندخل إلى أعماق النفس البشرية، وخاصة أن الأمراض النفسية دائما تعود إلى ناحية الكبد كما قال فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي. عندما يرتكب الإنسان المعاصي والخطايا فهذا الموضوع ويثبتها داخل نفسه وهو غير مرتاح، وهو يشعر أن هناك شيء ما ينغص حياته، هذا يسبب لنا الكثير من العقد النفسية. إذا استغفر الإنسان وباح بما في نفسه وبما اقترف وبما فعل من اسم أو جرم أو كلمة مؤذية، كل هذه الأشياء تؤدي إلى أن النفس البشرية هنا تأخذ هذا الموضوع، فتحدث المهادنة ويحدث هنا اللقاء السلوكي ما بين النفس والضمير. ونحن نعرف أن الضمير دائما يسامح، إذا تسامح الضمير يشعر الإنسان بأنه أصبح صافي من الداخل، يشعر بالعفو، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالنقاء. فنظرية الاعتراف دائما هي نظرية نفسية قرآنية، يعني هنا إذا مزجنا ما بين علم النفس وما بين القرآن الكريم، نظرية الاعتراف عندما يجلس المريض ويعترف أمام طبيبه بكل ما ارتكب أو بالأشياء التي تنغصه، فهذه نظرية مقترنة ما بين علم النفس وما بين القرآن، لأن لها الآثار المفيدة للنفس البشرية، تنقي تصفي وتجعل الإنسان يعود كما يريد الله سبحانه وتعالى لنا ولأنفسنا.
إذن عندما نقول بالاستغفار طبعا لا نقصد حصول الفرد المستغفر على الثواب والأجر الإلهي، وإن كان هذا أيضا مضمون في عملية الاستغفار وعبادة الاستغفار، بل إنه أي الاستغفار يعني يأتي بنتيجة عملية لصالح نفسية الفرد وروحية الفرد ومعنويات الفرد، بحيث بإمكان هذا العمل أن يعني يقوم بحلحلة المشاكل النفسية مثل الأرق، مثل التوتر، مثل حالات الكآبة التي يعيشها. صحيح؟
نعم نعم، وخاصة أن هذا الموضوع عندما يحدث أو أن الإنسان ينوي أن يستغفر وأن يدعو الله أو أن يبوح بما داخله بما اقترف، لأن لا توجد نفس بشري إلا تشعر بأنها قد أخطأت في مكان ما، أو أن هذا الأسلوب أو هذا السلوك غير صحيح، وأنه قد سبب أذية للنفس البشرية أو لأشخاص آخرين. يعني قد نقول بعض الكلمات ونشعر أنها كلمات عادية في البداية، لكننا عندما نراجع أنفسنا وعملية هي عملية استرجاع للنفس البشرية، ماذا ارتكبت، ماذا فعلت، عندما نقوم بالاستغفار أو بالبوح بما أنفسنا، هناك كثير من الأشياء الكيميائية وخاصة بموضوع الهرمونات في الجسد البشري. عندما تحدث هذه التغيرات وعندما يقوم الإنسان بالبوح بهذه الأشياء، هناك كثير من الاعتدال ما بين النفس وما بين هرمونات الجسد التي تفرز وتعطي الاستقرار، تعطي الصفاء، تعطي الطمأنينة والسعادة للنفس البشرية، وخاصة كهرمون السعادة الذي يفرز عندما ننقي أنفسنا كالثوب الذي يتسخ، عندما نغسله أو نطهره نشعر بجماله، نشعر بضيائه، بجمال طلته إذا لبسناه وإذا ارتدينا. فهذا الموضوع موضوع له جدا من الفوائد، له انعكاسات على وجودنا الإنساني ورسالتنا الإنسانية.
أحسنتم، لكن هناك البعض من الشباب يعني لا يعتقد بما تفضلتم إليه من المعلومات التي توصل إليها العلم الحديث، العلم النفس يعني وصل إلى هذه الآثار العظيمة على نفسية الفرد التي تكون من خلال التواصل مع الله، من خلال الاستغفار، ومن خلال البوح، بوح الفرد بمشاكله، باعترافاته أمام الله سبحانه وتعالى. هذا ما يفتح لنا الولوج إلى سؤال عن هل الاستغفار قناعة ذاتية يصل إليها الشباب، أم أنها تكون مكتسبة وتتأثر بالبيئة التي يعيش فيها الشباب؟
نعم نعم، يعني سألت وأجبت بقسم من الجواب. البيئة لها دور كبير جدا في عملية جعل هذا الموضوع، قد تتشكل القناعة لدينا من خلال العادات التي نحن نمارسها أو الأشياء التي نمارسها يوميا في تعاملنا البشري. عندما يتربى الشخص ضمن بيئة سليمة، بيئة تعرف القواعد الأخلاقية، تعرف عملية التعامل الإنساني بطريقة سليمة وإيجابية، البيئة تعطينا الكثير من القواعد الأدبية، تعطينا الأشياء والانطلاقات التي تكون شخصيتنا وتكون الصورة الجميلة لنا. إذا فقدت هذه الصورة أو إذا كانت البيئة غير مساعدة 100% بهذا الموضوع، فالموضوع قد يكون مكتسب، وخاصة من خلال أن الشباب الآن يدخلون إلى المؤسسات، يدخلون عالم الإنترنت، يدخلون إلى الجوامع، يدخلون إلى المؤسسات الدينية والثقافية. هناك كثير من الجلسات والحواريات والمحاضرات التي تهدف إلى تعديل السلوك، تهدف إلى بناء شخصية الإنسان، وخاصة أن عندما نقول أننا نسترجع دائما الأفعال التي قمنا بها، يعني نحن نربي، نحن نجعل من الأشياء التي هي بداخلنا بطريقة صحيحة. فخاصة هؤلاء الشباب من خلال الجلسات المختلفة في مجتمعهم ومن خلال بيئتهم قد تتكون لديهم القناعة. إذا لم تتكون القناعة قد يمشون في طريق الخطأ، لكن كثير من هناك جرس حقيقي في داخل ضميرنا. هذا الجرس في وقت معين قد يتنبه إلى موضوع يعني مواضيع كثيرة ضمن الذات البشرية. فكثير من الشباب قد يلجؤون إلى الجوامع، إلى المساجد، إلى المراكز الثقافية، إلى المؤسسات التي ترعى هذه المواضيع والتي تقدم لهم الفائدة وتعدل سلوكياتهم. وخاصة أن هناك أشخاص قد يدخلون السجون ويدخلون إلى المحكمة أو إذا اقترفوا إثما ما، بعد هذا الموضوع قد يصلون إلى درجة التوبة والاستغفار وطلب المغفرة ويقومون بتعديل سلوكهم. يعني الإنسان دائما الله خلقه بصورة نورانية،
صحيح.
فهذه الصورة النورانية عليها ألا تتشوه وألا يشوبها الظلمة التي نحن نبتعد عنها دائما.
جيد الأستاذة، إذا تسمحين لي نتوقف عند موضوع الخطوات الملموسة والواجبة يعني اتباعها من أجل القيام بالاستغفار، باعتبار أن الاستغفار ليس مجرد يعني القول ببعض الكلمات، مثلا أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأكتفي، بل يبدو يعني بحسب التعاليم التي وردتنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يجعلون للاستغفار خطوات عملية. من الناحية النفسية والتربوية كيف يمكن النظر إلى هذه الخطوات، وياريت استعرضتها لنا أستاذة؟
طبعا هذا الموضوع وهذه الخطوات عندما دائما نقول عندما يقترن الفعل مع الفكر، يعني هناك أفكار كثيرة عندما نبدأ بها من داخلنا. يعني أولا الخطوة الأولى عند صفاء النوايا، عندما تكون النية صافية وعندما يكون هناك عزم داخلي من القلب، ثم يقترن هذا الموضوع بالفعل الحقيقي على أرض الواقع، هنا هي بداية الاستغفار. عندما يقول الإنسان دائما أني أعوذ بك ربي، أني أعوذ بك من شر ما صنعت، هنا عندما نبدأ بالقول والفعل مع بعضهما البعض نحن مشينا في طريق الاستغفار. عندما دائما تنعكس الأفكار الإيجابية التي نحن نطلبها على أرض الواقع مع أفعالنا، مع ترددات أفعالنا وسلوكياتنا اليومية، وخاصة أن السلوكيات المعرفية عند الإنسان دائما هي بحالة تطور وتغير. هذا الموضوع علينا دائما أن نجعل عملية الاقتران. عندما نبتعد عن هذا ما يشوب أنفسنا، نكون نحن بدأنا في مسار آل البيت، في الأئمة الذين سبقونا والذين كانوا هم دائما القدوة لنا في هذا الموضوع. عندما نتوب إلى الله، والتوبة دائما نقول أن التوبة تكون للامتناع التام عن الاستغفار، هو الباب الأول. عندما تأتي التوبة يعني أن نمتنع عن أن نفعل هذه الآثام وهذه الشرور وهذه الأفعال المشينة بحق أنفسنا، فهنا نكون نحن قد مشينا في الخطوات الأساسية والرئيسية. وعندما نتابع في هذا المسار نكون تقريبا قد محينا هذه الخطايا. وأن نتابع، يعني هذا الموضوع هو مسيرة حياة، أن نتابعه دائما ونراقب تصرفاتنا. عندما دائما يكون ميزاننا معتدل، يعني نحن بعملية مراقبة دائمة لما نفعل لما نفكر. يعني أحيانا الأفكار تكون إثم وتكون جرم، يعني إذا هناك بعض الأفكار قد تؤدي بنا إلى أفعال، فلذلك نصفي النوايا، نصفي الأفكار، ونكون وصلنا إلى تقريبا الأساسيات الأولى والأساسية من الاستغفار والتوبة والامتناع عن فعل الآثام.
أحسنتم، بارك الله فيكم الأستاذة سلوى شعبان الباحثة التربوية، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من سوريا، شكرا جزيلا لك.
شكرا شكرا، يا هلا فيكم، يا هلا،
حياكم الله. نعم أحبتي الأفاضل، ما زلنا معكم وبرنامج دنيا الشباب في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج. هناك مشاركة للأخت الفاضلة أم علي من البحرين، تقول أعيادكم مباركة، قبول الأعمال إن شاء الله، وبارك الله في أعماركم وحفظكم وزاد في حسناتكم ورفع قدركم ومقامكم وتقبل الله أعمالكم وحقق ما رجوتم من أمل، وجعل الله أعيادكم فرحا بأعمال قبلت وذنوبا محيت ودرجات رفعت إن شاء الله. الاستغفار في كل الأوقات ينشط النفس ويعيد إليها إيمانها دون قنوط، فالمؤمنون دائما يستغفرون حين يتذكرون. شكرا لك أم علي من البحرين على هذه المشاركة الجميلة. في الواقع أحبتي الأفاضل، للتوبة والاستغفار ضروراته ومراحله وخطواته، وهذا ما ذكر في الأحاديث الشريفة. مثلا في بعض الأحاديث عندما يتحدثون عن مسألة التوبة يقولون الندم على الذنب، والندم يأتي بعد أن يعرف الإنسان حقيقة ما قام به وقبح ما قام به، ومن ثم يعني ينتقل إلى الركن الثاني وهو العزم على ترك هذا الأمر، وبالتالي يستعين بالعزم على ترك ذلك العمل السيء من خلال التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، من خلال مراقبة الشعور بمراقبة الله له، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستعين بهذه الأذكار الموجودة. وتأتي المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد الغدير، هذه المناسبات، شهر رمضان أيضا، هذه المناسبات تأتي لتساعد الإنسان على اجتياز مراحل كبيرة ومهمة نحو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المستغفرين، وبأن يذيقنا طعم وحلاوة الاستغفار في مرحلة الشباب. شكرا لكم أصدقائنا على طيب المتابعة والإصغاء والمشاركة في البرنامج، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا حبي علي وغرامي علي، مولاي مولاي. أنا حبي علي وغرامي علي، مولاي مولاي. أنا حبي علي وغرامي علي، مولاي مولاي.
The love of your light when I was raised, I was born in your name, I heard praise. On the love of your light when I was raised, I was born in your name, I heard praise. In Ghadir, my heart for you was safe. In Ghadir, my heart for you was safe. From my father Ali and my mother Ali, from my father Ali and my mother Ali. Mawla Ali, Mawla Ali, Mawla Ali, مولا علي.
أنا حبي علي وغرامي علي، مولا علي مولا علي. أنا حبي علي وغرامي علي، مولا علي مولا علي، مولا علي مولا علي.
أنا لا أبوح بسره وأنا المقاد لأمره أن لا أبوح بسره وأنا المقاد لأمره أجد النوال ببحره أجد النوال ببحره أنا روحي علي ودليلي علي أنا روحي علي ودليلي علي مولاي 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 مولا علي
علي علي علي مولاي علي مولا